بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لا نزال في كتاب الطلاق من بلوغ المرام، طيب، كنا قد أخذنا في الدرس الماضي ألفاظ الطلاق وأنه ينقسم إلى قسمين، وهما طلاق صريح وكناية. فما هو الصريح؟
الصريح اللي هو كما جاء، اللي هو مثل الطلاق،
مثل طالق مطلقة وتطلقين، أو أنت الطلاق بالمصدر، يدخل يقول لها أنت الطلاق، هل يدخل فيه؟ أو قال طلقي، ما يدخل؟ لماذا؟ أمر ما طلق إلا إذا وكلها، ها؟ أي نعم، وكلها تطلق نفسها، طلقي، جعل الأمر إليها. طيب، أو تطلقين، تطلقين إيش هذا؟ يعني لا أمر، يعني طالق بجميع ما يتصرف منه، ما تتصرف منه هذه الكلمة إلا أمر ومضارع. طيب أنت الطلاق، يقع؟ أنت ما حضرت، عندك أبو حاتم ما حضر؟ ما تقع؟ ما يقع؟ ها يا أبا عبد العزيز، ليه؟ ها يا أبا، يا أبا من؟ يا أبا محمد، ما يقع؟ ها يا أبا أنس،
ما يقع إلا إذا كان أراد يعني ناوي الطلاق، فقال أنت الطلاق يعني، كما قال عليه الطلاق يعني، هو ناوي الطلاق.
أخطأ، ها يا أبا عبد الرحمن، يقع إلا الأمر والمضارع، ها
نحن نوقعه.
حيا الله الشيخ القاضي، قاضي محاكم المملكة، الله يصلحك. يعني يقع ولا ما يقع؟ أنت الطلاق هذا مصدر هكذا، يعني ما هو يخبر بأن هي طلاق، هي نفس الطلاق، لا، مصدر أنت الطلاق، فيقع الطلاق. لكن اختلفوا هل هذا يعني صريح في واحدة أو الثلاث، فبعضهم قال هي ثلاث، يعني تصل إلى ثلاث، وبعضهم قال هي واحدة، أنت الطلاق واحدة، وبعضهم يقول هو من الكناية ما هو من الصريح. الشاهد أنه يقع به الطلاق، يقع بهذا الطلاق. طيب هذا الصريح، والكناية الحقي بأهلك، أنت برية، أنت خلية، طيب أنت مصرحة، والصحيح والراجح كناية. لماذا قلنا كناية؟ كيف إلا فصرحوهن، ها؟ يعني هذا له استخدم في معان أخرى، فليس صريح في هذا الباب بخلاف لفظ الطلاق. طيب هل هناك من قال من أهل العلم بأن لفظ الطلاق أيضا لابد فيه من نية كالكنايات؟ ها؟ من؟ رواية عن الإمام أحمد؟ نصرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا تلميذ ابن حزم، وقال يعني لابد من النية أيضا، وإن كان يقول أنت طالق، فقد يراد به غير الطلاق والمفارقة، فإذا نواه وقع فإن لم ينوه لا يقع. والأقرب والله أعلم قول جمهور العلماء أنه يقع بلفظ الطلاق، أما بلفظ المفارقة، أنت مفارقة أنت مسرحة، فهذه يعني من الكنايات ليس من الصريح خلافا للإمام الشافعي رحمه الله، فيكون من الكنايات تفتقر إلى نية مع هذا اللفظ، يفتقر أيضا إيش يعني حتى يوقع الطلاق يفتقر الأمر إلى نية أيضا، نية الطلاق من القائل. والكناية هل مقيد بشيء؟ كناية الطلاق يا أبا عبد الرحمن يعني ما أريد به الفراق، الكلمات التي يراد بها الفراق. مثلا لو جاء واحد وقال أنت حبيبة، قالوا أنا أردت بهذه الكلمة إيش؟ طلاق. نقول لا، هذه النية ما لها، لا ليس لها تأثير، لأن اللفظ ليس موضوعا لإيش، لمادة الفراق أو الطلاق أو التسريح أو نعم، فيكون هذا الكلام ليس ما يوقع بهذا الطلاق. فإذا كان اللفظ يدل على معنى الفراق والطلاق وأتى بغير اللفظ الصريح فيه فيفتقر هذا إلى نية، فنسأله إلى نية، ما أردت بهذا اللفظ؟ قال إلى حقي بأهلي، قال أردتها أنها تطلق بذلك، قال خلاص أوقعنا الطلقة، وهكذا اذهبي إلى أهلك وإلى غير ذلك. وذكر العلماء ألفاظا كثيرة في هذا الباب يرجع إلى هذا المبحث من كتب الفقه. وعليكم السلام. ما يقع طلاق خلاص، ما يقع طلاق، ها ما يقع شيء، الحق بأهلك. هذا هو الآن، يعني الكناية يقع بالنية، والصريح كالطلاق يعني صريح لفظ الطلاق على الراجح فإنه يقع وإن لم يكن هناك نية. إما أن يقع يعني للتهمة على رأي بعض العلماء، يعني ممن يشترط النية في هذا الباب يقول للتهمة كالإمام مالك، أو الذين يقولون لا اللفظ الصريح لا يفتقر إلى نية أصلا فيوقع باللفظ وما لنا صلاح بنيته، هذا الذي ظهر لنا. بارك الله فيكم. نعم طالق اسم فاعل هذا، ها لكن لو قال أنت مطلقة، أيوة على اسم إيش؟ اسم الفعل أنت مطلقة، ما قال أنت مطلقة، هذه المطلقة ما يقع، ومطلقة يقع. لو قال لها الأمر بيدك، لو خيرها هل نفس التخيير طلاق؟ خيرها أو إذا اختارت؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ما جاء في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، فبعض العلماء جعل نفس التخيير طلاقا، وردت هذا أم المؤمنين عائشة فقالت أفكان طلاق، خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أفكان طلاقا، يعني تنكر. طيب لو خيرها واختارت الطلاق يقع الطلاق؟ نعم. ها نعم بارك الله فيك. سيأتي الشرط إن شاء الله إذا علق بشرط. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. طيب هو ليس في مسند أبي يعلى، هذا الحديث ليس في مسند أبي يعلى، ونسبه الحافظ هنا إلى مسند إلى قال رواه أبو يعلى، وأيضا في الفتح بإسناده هناك ذكر أن يعني ذكر شيئا في إسناده وأنه صار فيه تصريح بالتحديث مما يدل على أنه موجود فيه، والله أعلم ما هو موجود في المطبوع. قال: وصححه الحاكم وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور ابن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. الحديث هذا له طرق وشواهد كثيرة، وإن كانت بعض يعني كانت أفرادها معلولة إلا أنها بالمجموع يتقوى الحديث، بالمجموع يتقوى الحديث. فحديث جابر هذا أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم كذلك في المستدرك من طريق أبي بكر الحنفي قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا عطاء قال: حدثني جابر رضي الله عنه مرفوعا به. ولفظ الحاكم: لا طلاق لمن لم يملك ولا عطاق لمن لم يملك. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وشاهده الحديث المشهور في الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقول الحافظ: والحديث معلول كما قال، والحديث معلول كما قال الحافظ في مراسل ابن أبي حاتم صفحة 56 و100، سئل أبو زرعة عن حديث جابر لا طلاق قبل النكاح فقال: لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء، رواه عمن سمع من عطاء. وأما التصريح بالتحديث الذي وقع في إسناد الحاكم فقد قال الحافظ بن حجر في الفتح وأخرجه أبو يعلى عن محمد بن المنهال أيضا وصرح فيه بتحديث عطاء ابن أبي ذئب من تصريح عطاء من ابن أبي ذئب. ولذلك قال أيوب بن سويد عن ابن أبي ذئب وذلك قال أيوب بن سويد عن ابن أبي ذئب قال: حدثنا عطاء، لكن أيوب بن سويد ضعيف. وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن سنان القزاز عن أبي بكر الحنفي وصرح فيه بتحديث عطاء لابن أبي ذئب. وتحديث جابر لعطاء وفي كل من ذلك نظر. والمحفوظ فيه العنعنة، والمحفوظ فيه العنعنة، فقد أخرجه الطيالسي في مسنده عن ابن أبي ذئب عمن سمع عطاء. وقد سمعتم تعليل أبو زرعة الرازي قال نفس ما قال الحافظ بن حجر كما نقلته آنفا. فعمن سمع عطاء، وكذلك رويناه في الغيلانيات من طريق حسين بن محمد المروزي عن ابن أبي ذئب، وكذلك أخرجه أبو قرة في السنن عن ابن أبي ذئب عمن سمع عطاء، يعني أن مقصود بعطاء، بل هناك مبهم من سمع عطاء هذا، يعني هناك في سقط، ليس ابن أبي ذئب الذي سمعه من عطاء، وإنما هناك رجل بينهما كما صرح الأئمة بذلك. وكذلك رجح أبو حاتم الرازي، ونقل أبو حاتم وافق أبا زرعة وتكلما على الحديث كما في العلل لابن أبي حاتم، ورجح فيه أن الصحيح في هذا الحديث لا، أنه من مراسيل طاووس. وقال في موضع آخر من العلل لابن أبي حاتم أن هذا هو أصح شيء في الباب، مرسل طاووس أصح شيء في الباب. على أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول أصح شيء في هذا الباب حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فهذا الحديث له طرق كثيرة، بل هناك يعني آثار في المسألة كثيرة ثابتة عن التابعين، ونقل ذلك علق ذلك عنهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وتكلم الحافظ بن حجر في فتح الباري على هذه الطرق وعلى هذه الروايات بكلام نفيس يرجع إليه في فتح الباري. الشاهد أن هذا الحديث وما دلت عليه هذه الأحاديث يتقوى بعضها ببعض والله أعلم. فالحديث يعني يصح بها على أن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن لذاته. وقد وقع فيه اختلاف، يعني يشير الحافظ في فتح الباري على أن الراجح فيه عدم يعني صحة الطريق هذه عن عمرو بن شعبة عن أبيه عن جده، وإنما هذا بعض الرواة سلك الجادة، وإلا فهي عن غير عمرو بن شعيب يرويه عن غير جده أو مرسلا، فيعني غمز هذه أيضا في فتح الباري في بحث طويل، والشيخ الألباني رحمه الله درس هذا الحديث في الإرواء وخرج على تحسينه والله أعلم. وهو كما دل عليه ظاهره لا طلاق إلا بعد نكاح، يعني لو أن رجلا طلق، هذه مسألة، رجل طلق امرأة أجنبية عنه، امرأة أجنبية عنه ما هي زوجة له، إيش قال؟ أنت طالق. نأتي بالحديث هذا إيش؟ لا نكاح إلا بعد، لا طلاق إلا بعد نكاح. وأيضا لا طلاق لمن لا يملك، ما يملكه الآن، فصادف غير محل صالح لهذا الطلاق لأنها ليست زوجة له أصلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن. بهذه الآية استدل ابن عباس رضي الله عنه عندما سئل عن هذه المسألة، أو بالأصح عن مسألة رجل، علق طلاق امرأة بعد زواجه منها، فقال في امرأة معينة أنت طالق إذا تزوجتك، فأنت طالق، ها؟ فطلقها قبل أن ينكحها أصلا. فهل هذا يقع أو ما يقع؟ فابن عباس رضي الله عنه تلا هذه الآية، يقول هنا الصنعاني رحمه الله: والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية، فإن كان تنجيزا فإجماع. إيش تنجيز؟ كما مثلت لكم، أنت طالق في امرأة أجنبية، في امرأة أجنبية عنه، هذا نجزه، ناجز الآن، أعطاها كاش كما يقال، فهذا إيش؟ ما يقع بالإجماع. وإن كان تعليقا بالنكاح كأن يقول إن نكحت فلانة فهي طالق، ففيه ثلاثة أقوال: الأول أنه لا يقع مطلقا، وهو كلام أكثر التابعين وأكثر العلماء وجمهور الأمة إلى يومنا هذا، أنه لا يقع على ما دلت عليه هذه الأحاديث، وهو قول الهادوية والشافعية وأحمد وداود وآخرين، ورواه البخاري عن 22 صحابية. ودليل هذا القول حديث الباب، وإن كان فيه مقال من قبل الإسناد فهو متأيد بكثرة الطرق، وما أحسن ما قال ابن عباس، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فما لكم من عدة تعتدون عليهن من عدة تعتدونها من قبل أن تمسوهن. ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، لأنهم استفتوه في قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه أوقع هذا الطلاق، أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن المسألة فأوقع هذا الطلاق، فقال: زلة من عالم، زلة من عالم، فأفتى بهذا وأنه لا يقع. ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، وبأنه إذا قال المطلق إن تزوجت فلانة فهي طالق مطلق لأجنبية، فإنها حين أنشأ الطلاق أجنبية والمتجدد هو نكاحها، فهو كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق. الآن هذه مسألة علقها مش بالزواج، علقها بدخول إيش؟ بدخول الدار. إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته لم تطلق إجماعا، دخلت لما تزوجها، يعني قبل أن يتزوجها قال لها إيش؟ إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها، هل تطلق؟ ما تطلق إجماعا. وذهب أبو حنيفة وهو أحد قولي المؤيد بالله إلى أنه يصح التعليق مطلقا، وذهب مالك وآخرون إلى التفصيل، فقالوا إن خص بأن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق، أو قال في وقت كذا وقع الطلاق، وإن عم فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع شيء. عرفت؟ يعني إذا خص في زمان أو بلد أو قبيلة فقال مالك يقع، فإن عم فلا يقع. طبعا هذا في إيش؟ في التعليق، ما هو في المنجز، في المعلق، في الطلاق المعلق. يقول في نهاية المجتهد: سبب الخلاف هل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك متقدما على الطلاق بالزمان أو ليس من شرطه؟ فمن قال هو من شرطه قال لا يتعلق الطلاق بالأجنبية، ومن قال ليس من شرطه إلا وجود الملك فقط قال يقع. قلت: دعوى الشرطية تحتاج إلى دليل، ومن لم يدعها فالأصل معه يدعها والله أعلم. ثم قال: وأما الفرق، صلح، ثم قال: عموما تعقب الصنعاني كلام في هذا الكلام، فالأصل معه. ثم قال: وأما الفرق بين التخصيص والتعميم فاستحسان مبني على المصلحة، وذلك أنه إذا وقع فيه التعميم فلو قلنا بوقوعه امتنع منه التزويج فلم يجد سبيلا إلى النكاح الحلال، فكان من باب النذر بالمعصية، وأما إذا خصص فلا يمتنع منه ذلك. قلت: سبق الجواب عن هذا بعد بعدم الدليل على الشرطية، يعني يرد كلام الإمام مالك. والخلاف في العتق مثل خلاف الطلاق، فيصح عند أبي حنيفة وأصحابه، وعند أحمد في أصح قوليه، وعليه أصحابه، ومنهم ابن القيم فإنه فرق بين الطلاق والعتاق ورد على الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. الذي يخصنا من هذا الكلام أن الطلاق سواء كان منجزا أو معلقا لا يقع، لدلالة هذا الحديث والحديث الذي بعده، وهو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه، أنه أصح ما ورد فيه. فكذلك هذا الحديث يدل على ما دل عليه حديث جابر، ووقع فيه الخلاف كما سمعتم، ولكن والله أعلم لعله يكون حسن بذاته، لأن الثقات رووه عن إيش؟ أكثرهم رووه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هكذا. وأنتم تعلمون أن هذه السلسلة عند أكثر العلماء حسنة، هي حسنة، واحتج بها أئمة المحدثين أو أكثر أئمة المحدثين، فلذلك الحديث حسن لذاته ويصح لتلك الشواهد الكثيرة والله أعلم. فلا نذر لابن آدم فيما لا يملك، لا يملك، ينذر بشيء لا يملكه أو شيء ما هو من تصرفه هو، يعني في أمر شرعي ينذر فيه، فلا يجوز. ينذر بشيء يقول: سأتصدق، أو إذا حصل كذا فسأنحر بقر ناقة بني فلان. كيف تنحر ناقة بني فلان؟ إيش دخلك فيها؟ إذن هو لا يملكه، لا نذر، لا نذر في ذلك. ويقول هنا: ولا عتق له فيما لا يملك. كذلك إن حصل لي كذا فعبد بني فلان لوجه الله، إيش دخلك؟ ما هو ملكك. ولا طلاق له فيما لا يملك، لأن الملك يقولون لا بد منه حتى ينجز وحتى يقع، سواء كان منجزا أو معلقا والله أعلم. والطلاق إن علق بشرط، إن علق بشرط يقع عند أكثر أهل العلم، يقول: أن إن دخلت البيت فأنت طالق، إن خرجت مثلا فأنت طالق، إن ذهبت كذا فأنت طالق. فهذا عند أكثر أهل العلم أنه يقع، إذا علقه بشيء فإنه يقع. إن قال: أنت طالق إذا انتهى هذا الشهر، إذا انتهى هذا الشهر فأنت طالق، نعم علقه بزمن، علقه بزمن، فهل يقع؟ نعم، إذا انتهى هذا الشهر وقع هذا الطلاق. إن قال إن أرضعت الولد فأنت طالق، ولدها سيموت فأرضعته تطلق، ها؟ لحظة لحظة سأذكر مسألة ثم أرجع لمسألتك. إذا قال أنت طالق إن أرضعت الولد فأنت طالق عن غضب، ثم بعد ذلك رضي فقال أرضعيه، ها؟ إذا قال إذا انتهى الشهر فأنت طالق ثم رضي قال خلاص أنا سامحتك، تراجع عن طلاقه، ها؟ هي تختلف الصور، أحسنت، تختلف الصور، كيف؟ أنا أنقل لكم فتوى للشيخ مقبل رحمه الله، وهذه المسألة أنقلها ولكن إن شاء الله نتدرسها في الجلسة المقبلة، طيب؟ لكن نقل لنا شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن شيخنا مقبل، أنا ما سمعتها ولكن هذا هو السند، طيب؟ رحمه الله، رحمة الله عليهما أجمعين، أنه سئل عن هذه المسألة، رجل قال لزوجه إذا انتهى الشهر فأنت طالق، ثم ها نعم ثم تراجع وقال في الزوجة إن ذهبت بيت أهلك فأنت طالق، ثم تراجع وقال لها اذهبي، طيب؟ قال في المعلق بالشهر تطلق، والمعلق بذهابها بيت أهلها لا تطلق. فقال فسألت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول سألته لي كيف فرقت بين المسألتين، ها؟ قال لا، ايش قال الشيخ؟ انا انقل لكم كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال هذا وقع منه مع اهل زوجه خصام فاخرج هذا الطلاق، فلما رضي ايش فلما رضي قال لها اذهبي، فهذا يعني معنى الكلام أنه لا يدل أنه أراد الطلاق أصلا، لكن ليس بينه وبين الشهر عداوة ولا خصومة، انظر، فأوقع الأول معلق بالشهر ولم يوقع الثاني. مسألة أنا سمعتها من الشيخ مقبل رحمه الله، أنا أذكر هذا فقط نقلا، والمدارسة إن شاء الله في الدرس المقبل، بارك الله فيكم. ايش كنت اقول؟ الشيخ مقبل رحمه الله سئل هذه المساله وهو اخبرنا ونحن في الدرس، رجل قال لزوجته لو ارضعت الطفل فانت طالق، ثم تراجع، المساله الاولى قال ارضعيه، فقال ليست طلقة، ما تنفذ هذه الطلقة، تراجع خلاص، ثم قال أين عبد الرحمن العدني، أين أبو عبد الله؟ وكان الشيخ عبد الرحمن العدني دائما نجلس في آخر الحلقة، فقال قم يا عبد الرحمن، فأقامه، قال من هنا؟ قال لا من هنا، قال لا تعال من عند الميكروفون، فجاء حتى وصل عند الشيخ هناك ونحن ننظر، قال إيش عندك يا شيخ عبد الرحمن في هذه المسألة؟ وهذا موقف من مواقف كثيرة، كان الشيخ رحمه الله من المجلس كاملا يقيم الشيخ عبد الرحمن العدني ويسأله في مثل هذه المسائل، فقال إيش عندك؟ قال أكثر أهل العلم على أن هذا على أن هذه تحسب طلقة وإن تراجع، وبهذا تفتي اللجنة الدائمة، هكذا نقل الشيخ عبد الرحمن العدني ذلك اليوم. قال الشيخ أنا على ما أنا عليه، فقال جزاك الله خيرا ورجع الشيخ عبد الرحمن. الشاهد هذه مسائل للتدوين، فقد نقلتها للتدوين عن ما سمعته من أهل العلم، وإن شاء الله المدارسة تكون في هذه المسائل الطلاق المعلق في المجلس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.